تعطى الشباب ابدا اخفض
عمليه مده 9 ساعات
قاعد قواعد جديده ولا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الإخوة، أيها الحضور، أشكر للمشرفين على الملتقى هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أولا، تدركون أهمية الأمن أو بمفهومه الشامل، سواء كان أمنا فكريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. الأمن شامل لمفاهيم عديدة، ونطاق مكافحة المخدرات جزء من هذا الأمن. الإعلام وسيلة لإيصال هذه الفكرة وهذا الصوت إلى المتلقي، وهو الشخص المستهدف أو الذي يتلقى هذا الزخم من الإعلام أو هذا الكلام، سواء عن طريق النصح أو عن طريق التوعية أو عن طريق أي مجال من المجالات. الإعلام لم يقم بمواكبة هذه الحرب المعلنة ضد المملكة بالذات في مجال المخدرات. المخدرات لا شك أنها أسلوب الأعداء في السيطرة الفكرية على شباب الأمة، وندرك جميعا أن الاستهداف الفكري والعقدي مهم جدا عند أعداء الأمة لنشر هذه السموم بين فئات المجتمع. تعلمون وتدركون جيدا أن هذا الاستهداف يستهدف هذه المملكة بالذات لكونها ترفع عقيدة الإسلام، ولكونها تمثل المنهج الصحيح في الدين، فاستهدفت من فئات الشر. تمتع المملكة بوضع اقتصادي جيد واستقرار أمني جيد جعلها مستهدفة لنشر هذه السموم وهذا الشر. الإعلام شريك في مسألة التوعية، ولكن الحرب كبيرة جدا وتحتاج إلى جهود وتحتاج إلى مضاعفة الجهود، فالجهد الفردي لا يكفي، يجب أن يكون هناك جهد جماعي، سواء من المجتمع أو من الإعلام أو من المفكرين أو من المشايخ أو من أي شخص يستطيع أن يبذل شيء في سبيل مكافحة هذه الآفة. فهناك توجهات للتركيز على الناحية الإعلامية لنجعل الجميع شركاء في مكافحة هذه الآفة. والملتقيات مثل هذه الملتقيات المباركة تساعد على أن يكون هناك أمن فكري لدى الشباب تجاه هذه الآفة، أن يكون هناك تصدي لمحاولة أعدائنا التغلغل بين أوساط الشباب لنشر هذه السموم. فلا شك أن الإعلام له دور كبير جدا. تعددت المشارب بالنسبة للشباب في الفضائيات والأنترنت وجميع وسائل نقل المعلومة أصبحت متاحة، فمنها الغث ومنها السمين ومنها ما هو ضار ومنها ما هو نافع، كل هذه الأشياء تؤثر في عقول الشباب، ولا شك أن هذا من الأشياء التي نسعى في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتصدي لهذه الحملة الشرسة بمحاولة بحملة مضادة لنشر ثقافة الابتعاد عن مواطن السوء سواء كانت مخدرات أو خلافها. والجميع مثل ما قلت شركاء في هذا العمل.
حسنت، بارك الله فيك. أيضا ضمن هذا السؤال، يعني الآن الإعلام أظهر لنا بعض الصور وبعض اللقطات عن المضبوطات في كميات هائلة جدا بالملايين، هل هذا نقول وجود هذه الأعداد الهائلة بعد الحملات الإعلامية التي قامت بها المكافحة، هل هذا دليل على أنها هذه الأعداد الموجودة الآن هي أقل من السابق أو أنها أكثر؟ الآن بالملايين في كل 4 أشهر 5 أشهر نسمع بمضبوطات بجميع كافة أنواع المخدرات بأعداد هائلة جدا، هل كانت في السابق بعد الحملات أقل أم أكثر؟
أنا مثل ما قلت قبل شوي أن المملكة تتعرض إلى حملة منظمة لإدخال المخدرات إلى البلاد. لا أخفي سرا إن قلت أن هناك في شمال المملكة دول تحاول الإخلال بأمن المملكة بإدخال المخدرات، وجنوب المملكة كلكم تعرفون ذلك، هناك دول تحاول إدخال المخدرات عن طريق الجنوب. هذه المحاور تجعل الاستهداف واضح وتجعل الجهود في سبيل القضاء على هذه الآفة جهود جبارة وكبيرة جدا. عملية نشر المضبوطات والأشياء التي ضبطت ما هي إلا لإبراز دور المكافحة في التصدي لهؤلاء المجرمين، وبالتالي يعرفون في من يعرف من وراءهم أن هناك رجال نذروا أنفسهم للتصدي لمحاولات الشر وإدخال هذه السموم إلى هذه البلاد.
بارك الله. نعود لك. سؤال آخر، نفس السؤال نسأله فضيلة الشيخ عادل. خلال السنوات الماضية كان للشيخ عادل وفقه الله جهود واضحة جدا في توعية الناس خلال القنوات الفضائية عامة رسمية وغيرها في موضوع السحر والشعوذة. السؤال يا فضيلة الشيخ عادل، هل كان لهذه الحملات الإعلامية دور في تخفيف هذا الشر أم أن الشر ما زال يزداد في قضية السحر والشعوذة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله المنان ذو الجلال والإكرام الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله أن نجزل المثوبة لمشايخنا المنظمين في على هذا الملتقى، وأسأله باسمه العظيم وجه الكريم أن يجزي المثوبة لمشايخنا الحاضرين، وإن كان مقامي الحقيقة مع أبطال مجاهدين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وسعادة العميد الذي نرى بصمته وأثره يعني نجدها في هيئة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأبطال المجاهدين معه من ضباط وأفراد، فلهم منا الحقيقة كل الشكر والدعاء والثناء، وما نحن وإياهم إلا في سفينة واحدة حتى تنجو هذه السفينة، السفينة العظيمة التي نعيش فيها هي سفينة المملكة العربية السعودية. فأسأله جل في علاه أن يشد من أزرهم وأن يسددهم وأن يؤيدهم وأن يوفقهم. الحقيقة أنني قبل ما أن أبدأ في هذا البدء الحقيقة أن المسألة كنت أريد أن أتحدث عن مسألة مهمة جدا وهي قضية الأمن. الأمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه البلاد والجزيرة العربية هي مجموعة من عرب أقحاح ليس لها هم إلا تعبد هذه الأصنام وتشرب الخمر في الليل وتقوم في هذا النهار وتعبد هذه الأصنام وتذبح لها من دون الرحمن، لا قيادة لا سيادة لا ريادة لا حضارة عندهم. وكانت في ذلك الزمان حضارات الفرس والروم والأغريق والرومان وغيرهم في ذلك الزمان من تلك الحضارات الموجودة والحضارات التي امتدت ما بعد الروم وفارس. فجاء الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا فأسس الأمن وأقامه، ولم يكن ذلك الأمن إلا بأمر مهم. أول شيء في هذا الأمن الذي أسسه هو قضية أن يعبد الله وحده في جل في علاه في الأرض، فلا يرجى سواه ولا يدعى غيره. ولو أننا سعينا بقضية الرب جل وعلا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. جعل الهداية والأمن أسبابه كله بتحقيق التوحيد وتقريره في قلوب العباد. فمتى ما قرر التوحيد في قلوب العباد وربط الناس بالحميد المجيد وعلم مسألة مهمة بما تسمى إن صحت تلك العبارة مراقبة الذات التي يقول عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه. لن تجد مروجا للمخدرات ولا مستقبلا للمخدرات ولا مستعملا للمخدرات ولا كذلك لمن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا من يقوم بالسحر والشعوذة والكهانة. لا شك أخي الحبيب سؤالك الحي وجيه وأن وسائل الإعلام يا أخي الحبيب يعني لها يعني جانب الجميع يعرفه أن بالإعلام تستطيع أن تغير شيئا كثير، بل بالإعلام تزول دول وتبقى دول، بل بالإعلام تهون كثيرا من المنكرات، بل بالإعلام تفسد بيوت، بل بالإعلام تنتهك الأعراض، بل بالإعلام تفسد عقائد أبناء الإسلام. كان الحقيقة في الإعلام مر في فترة من الفترات أنه أفسد عقائد أبناء المسلمين، لكنهم برى لرجل لا أقول إنه أمير، فإن قلت أميرا فقد قصرت في حقه، ولكن لا أقول أنه مسؤول، فإن قلت مسؤولا فقد أكثرت من القصور فيه، لكنني أقول أسد السنة وأمير الحسبة رجل الأمن الأول سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز لما رأى الخطر بمتابعة والحقيقة حثيثة من سمو أمير منطقة الرياض يحفظه الله وإياكم في قضية أن الإعلام بدأ يخرج كثير من الناس عن طور، ليست قضية فساد حبة يأكلها أو كاسا يشربه أو منكر يرتكبه، بل قضية عقائد للناس أفسدت بيوت وانهدمت فلم يبقى لبيت الحقيقة كيانه إلا بتلك القنوات الفضائية التي دخلت في البيوت فأفسدتها. ما يخفى عليكم جميعا أن وسائل الإعلام فترة من فترات أدخلت السحرة في بيوت أبناء المسلمين، فتفرقت الأسر، تدمرت الأسر، كم من امرأة تشتت شملها، وكم من بيت انهد بناؤه، وكم من امرأة تطلقت، وكم من الأسر فرق بينها وبين زوجها وأبنائها بأسباب أولئك السحرة. لكن هذا الأمر لم يكن لنا سبيل عليه إلا بمقارعتهم الحجة بالحجة، إلا بمحاربتهم بمثل تلك الآفة التي خرجوا فيها. سحرة القنوات الفضائية لتعلمون عنها، نحن خرجنا بفضل الله بعد توجيه سمو وزير الداخلية ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض في القنوات السعودية، وخرجنا على الهواء مباشرة، ثم أصبحت مناظرة على الهواء ورفضوا الحقيقة أن يناظرون على قضية السحرة، ثم بدأنا نحضر أسماء هؤلاء الأشخاص ونعريهم أمام الناس، وأن ما هؤلاء لا عندهم علم لدني ولا عندهم علم الحكمة ولا عندهم طاقة، وإنما الحقيقة أنها أسحار وأعمال وتعامل مع الشياطين. وبفضل الله أصبح التعامل مع هؤلاء بنفس المنهج اللي يتعاملون به في أفساد أبناء المسلمين بيوتات المسلمين. ثم بدأ التنسيق الحقيقة مع الهوت بيرد والنايل سات والعرب سات في الحقيقة، وكان لإخواننا المصريين جزاهم الله خير في أم الدنيا على ما تسمى، وهي الحقيقة لها اسمها نصيب، وبدأ لهم موقفا مشرفا. وقلنا يا جماعة أن القضية ليست قضية فساد أخلاقي أو منكرات أو رقص أو غناء، إنما القضية قضية عقائد وإفساد بيوت ودمار بيوت وانتهاك أعراض. وليت هؤلاء سرقوا أموال المسلمين فقط، بل سرقوا أموالهم ونهبوا عقائدهم قبل الأموال. الحقيقة استجابت القنوات الفضائية، ثم أصبحت هذه القنوات الفضائية أوقفت شطبت من النايل سات والعرب سات والهوتبير بفضل الله، لما حوربت بنفس الطريقة الإعلامية حوربت بها. لكنه مع الضغط الموجود ومتابعة معالي الرئيس العام وإنشاء مراكز متخصصة لمحاربة السحرة والمشعوذين في كل فرع من فروع المملكة، أصبح التضييق على بعض السحرة. ولذلك كان في كلمة لسعادة العميد، كلمة يعني تكتب بماء الذهب، أن هذه البلاد مستهدفة في مقدراتها، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في أمنها، مستهدفة في ولاة أمورها، أولئك الولاة الذين حكمون بشريعة الإسلام، مستهدفة في الاقتصاد، ونحن أمة لا يوجد على وجه هذه البسيطة ما أظلت سماء وأقلت أرض تستقبل أقوام وأناس في كل سنة مثل ما تستقبل المملكة العربية السعودية. فالحج والعمرة رغما عن أنوف الجميع نستسلم لقضاء لاستقبال الناس، فمن يستطيع أن يقول للحاج أو المعتمر لا تأتي؟ لكن المندسين من أولئك الأشرار الذين لا يريدون أن تكون هذه البلاد مستقرة آمنة، يأتي منها من بعض السحرة الوافدين، ويمكن سعادة العميد يتحدث عن هذا الجانب من جزئية الحج والعمرة وما نعانيه وانفتاح المملكة العربية السعودية حدودها المرال تلاصق الحية ومع بعض البلدان التي ذكرها سعادة العميد. هذه المسألة المهمة جدا، كان بعض السحرة الموجودين يتحصلون إلى قضية مكة والمدينة وجدة والرياض والطائف. بفضل الله لما أنشئت تلك المراكز المتخصصة بدأت السيطرة عليهم بكل قوة فما استطاع أحد إليهم. لكن نحن أمة الدعوة، نحن هذه البلاد يا أخوان لم تكن حادثة في الحكم، إنما قامت هذه البلاد على منهج رصين، منهج التوحيد لإفراد العبودية لله الحكيم العليم. فقامت الدولة السعودية الأولى وقامت الثانية، ثم جاء عبد العزيز بن عبد الرحمن ذلك الملك البطل الذي جاء يحدوه الأمل يقيم دولة الإسلام فأقامها وأنشأها، ثم أقام دولة الإسلام، ثم جاء إلى كثير من الأمور التي كانت في زمن من الأزمان قد انتشر فيها الشرك فأعادها وأزال معالمها حتى أعادها على دعوة التوحيد. فما كان من أبنائه إلا أن يحذون حذو أبيهم رحمة الله عليه. كانت تلك التوجيهات واضحة، أننا أمة ليست أمة دفاع، إنما نحن أمة مبادرة، أمة إقدام، أمة قضاء على أولئك المشركين الذين يريدون أن يمسون بأمن هذه البلاد. لأننا نعتقد نحن وإخوانكم من رجال الأمن ورجال المخدرات من قياداتهم جميعا، لا من سعادة العميد ولا من الضباط ولا من الأفراد ولا من كل عامل في جميع القطاعات الأمنية، أننا نعتقد اعتقادا جازما أن في أعناقنا بيعة، تمام هذه البيعة هي استتباب الأمن في البلد، وأن لا نسمح لأي شخص كائنا من كان أن يعبث بمقدراتنا أو ببلادنا أو في وطننا. يا إخواني ممكن الإنسان يحاول يتنازل عن بعض الأمور أو يبحث عن بدائل، لكننا ما وجدنا إنسان يوما من الأيام يقول والله أمي قد كبرت في السن وعجزت، أو أن أمي قبيحة أريد أن أبحث عن أم جميلة. إن هذا الوطن هو مثل الأم، وعاء لا يحتمل إلا أن يؤملى بالإيمان وبالارتباط بالرحمن وبالأمن، فهو قرينان الأمن والإيمان لا يمكن أن يتحققان إلا بجهد الأبطال من أبناء هذا الوطن المبارك. أقدم أخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد توجيهات واضحة صريحة من سمو أمير منطقة الرياض بالسفر إلى تلك البلدان، وهذا عرض عرضته على سمو الأمير وكان مدير فرع منطقة الرياض هو الذي تبنى هذا الموضوع، أننا نذهب إلى تلك الدول الإفريقية فنقارعهم الحجة بالحجة ونأتي في أماكنهم وفي ميادينهم، فنحن أصحاب دعوة وأصحاب حق، ونزورهم في بلدانهم ونقرر في وسائل إعلامهم، فإن كان معهم الحق فإننا نبينه لهم، وإن كانوا على الباطل فنحن نحذر لهم ونقول لهم أن المملكة العربية السعودية ليست كأي دولة من الدول، فهي حامية حمى الإسلام، وهي قبلة المسلمين، وهي حاضنة التوحيد، وهي مهبط الوحي، وفي ثراها وري أعظم جثمان على وجه هذه البسيطة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ترابها نزل ذلك الوحي الكريم وهو قرآن رب العالمين، وعلى هذه الأرض بنيت مكة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشركم أن انتقلنا إلى تلك الدول الأفريقية ودربنا بعض أهل التوحيد وبعض الدعاة هناك، ثم ناظرنا بعض السحرة في الشوارع العامة، ثم خرجنا في القناة الأولى والقناة الثانية، وبفضل الله استحسنت تلك الدولة أن هذه خرافات وأن هذه قد تفسد بعض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين هذه الدولة، فأعادت ذلك البرنامج 13 مرة في خلال سنة واحدة، وكانت الشكر يتوالى على عن طريق الخارجية أو عن طريق بعض الجهات الأمنية من قضية الشكر لذلك الجانب. فالإعلام يا إخوان يحقق ما لا يحققه غيره، والإعلام هو وسيلة، الحقيقة وسيلة رسالة وفي نفس الوقت رسالة إخافة وإرهاب لكل من تسول له نفسه، مثل ما قال أخينا سعادة العميد أنه ليعلم الجميع أن هذه المملكة دونها رجال بذلوا أنفسهم، أنه لا يمكن العبث بشبابها ولا بأمنها ولا باستقرارها.
جهود مباركة ما شاء الله، نسأل الله أن ينفع بها ولكن أيضا يا شيخ بالنسبة للبلاغات تصلكم الآن في بالنسبة لأهل هذا البلد، هل هي تقل الآن بعد هذه الحملات؟
بفضل الله عز وجل أنها قلت بنسب كبيرة جدا جدا جدا، وبالذات بعد أن عقد لجميع فروع المملكة العربية السعودية دورات في كيفية التعامل مع قضايا السحر والسحرة ميدانيا، كيفية الضبط، التعريف بالسحر، حقيقته، حروفه، أرقامه، وسائل الثبات والضبط، حقيقة معرفة الساحر والتفريق بين الساحر والمشعوذ والكاهن والدجال، وكيفية ضبطهم والتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة كالجمارك والأدلة الجنائية والبحث الجنائي وغيره والجهات الحية التحقيق والإدعاء العام. الحمد لله بفضل الله خفت النسب بنسب كثيرة جدا، وبالذات بعد إقامة الحقيقة بعض التعازير وإقامة بعض الحدود وضرب أعناق بعض أولئك السحرة بالسيف بفضل المنان جل في علاه، وبتوجيهات ولاة الأمور الحقيقة بتشديد العقوبة عليهم والسجن لسنين طويلة الحقيقة ارتدع كثير من الناس، وعلموا أن هذه الدولة ليست مكانا لإفساد العقائد وليست هي زبالة للمجتمعات البائسة.
بارك الله فيكم سعادة العميد. نعود إلى قضية الإعلام، واسمح لي بس فقط في هذا السؤال، جهود مشكورة واضحة، لكن حقيقة أحيانا طلاب المدارس ينقصهم حقيقة شيء كثير من التوعية، وهناك جانبين. الجانب الأول زيارة المدارس أن تنسق المكافحة نفسها مع وزارة التربية والتعليم ودارة التربية والتعليم بأن تقوم بزيارات للمدارس. أحيانا تكون الجهود فردية من نفس المدرسة أو أحد المدرسين أو مدير المدرسة بالتنسيق. هل هناك تنسيق أو منسق إعلامي يقوم بالتنسيق من بين إدارة المكافحة وأيضا إدارة التربية والتعليم؟ والسؤال الثاني أيضا بالنسبة للمعارض الدائمة للمكافحة، هل في خطة إدارة مكافحة المخدرات أن تقيم في كل محافظة معرض دائم يتسنى للمدرسة والآباء والأمور بزيارة هذه المعارض والتعرف على ما يحدث من هؤلاء المروجين وطرقهم، وكذلك بعض نوعيات المخدرات؟ بعض الآباء وبعض المعلمين قد يجد في جيب ابنه بعض من هذا ويجهله أن يكون من ذلك النوع من نوع المخدرات. تفضل. مشكورا مجدورا.
شكرا على السؤال. الحقيقة بالنسبة للتنسيق بين الإدارة ووزارة التربية والتعليم بشأن تغطية المدارس، هناك اتفاقية وقعت مع وزارة التربية والتعليم من المديرية العامة لمكافحة المخدرات تشمل تستهدف جميع المراحل بخطة شاملة متكاملة، هناك فيها تنسيق وهناك فيها لجان وهناك فيها ورش عمل بين الوزارة وبين المديرية العامة لتغطية هذا الجانب بالنسبة للطلاب. ودائما تعلمون أن الطلاب خاصة في المراحل الثانوية يتعرضون لضغوط كثيرة جدا، منها ضغوط الامتحانات وضغوط وقامت الوزارة مشكورة تقريبا إلغاء اختبارات الرئاسة، وهذا خفف الضغوط كثيرا على الطلاب. قد يكون هذا من الأسباب التي تخفف من الضغط النفسي عند الطالب. الأمور التوعوية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات إن شاء الله سترى النور في العام الدراسي القادم. بدأت بعض المناطق في تطبيق هذه الاتفاقية وبدأت المدارس في تطبيقها. أما عملية الانتشار فتعلم هناك صعوبة في أن تحدد كل مدرسة وكل جهة، لأنه ما شاء الله المدارس منتشرة في جميع القرى والهجر وفي كل مكان، ولكن الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات تجعل من الجميع مسؤول عن هذا الجانب، وتجعل خطط الوزارة تصل إلى المعلمين وإلى الطلاب بمشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووضع الأشياء الهامة للمدرس أو للمعلم وللطالب. كذلك الحملة التعريفية لأنواع المخدرات سواء في المدارس أو في الخلافات تشملها هذه الاتفاقيات أو الشراكة. كذلك المديرية العامة عملت اتفاقيات بينها وبين الجامعات لعمل دراسات متخصصة سواء على الطلاب أو في المجتمعات للارتقاء بالعمل ووضع أسس علمية لمكافحة المخدرات دون الاعتماد على الاجتهادات الشخصية التي قد تكون معمولة في السابق. هذا من جانب المسؤولية بين وزارة التربية والتعليم وبين المديرية في الجانب التوعوي. إقامة المعارض لا شك أن الشيء الذي تشاهده بالعين يؤثر أكثر مما تسمع أو ترى. لما يتكلم الشيخ عادل عن موضوع السحر ولا نرى شيء ملموس أمامنا بتفكيك أو بعقد أو برمل أو بأشياء أخرى من التي يستعمل السحرة، يعني ممكن أنه يصدق الإنسان وممكن ما يصدق، لكن النظر بالعين يؤكد للإنسان أن هذا الجانب صحيح، وأن يتعرف على بعض الأنواع التي قد ينغر بعض الآباء لما يشاهدها مع ابنه. المعارض هناك خطة في المديرية العامة وفي إدارة الرياض بالذات أن يكون هناك معارض متنقلة اللي على شكل سيارات كبيرة جدا، وتكون فيها جميع الوسائل، العينات تكون حية ليست تشبيهية حتى يتعرف عليها الآباء في كل مكان. وستنتقل هذه عبر المناطق إن شاء الله تعالى في القريب العاجل تحت مسمى ما يعني المسمى لا زال لم يعلن، ولكن سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان وافق جزاه الله خير على هذه الحملة تحت مسمى حملة الأمير سلمان للتوعية المجتمعية، وهذه ستشمل منطقة الرياض بشكل كبير جدا إن شاء الله تعالى، وجاري الإعداد لها وفق ضوابط معينة ووفق إن شاء الله تعالى استراتيجية ستشمل جميع فئات المجتمع. وسيكون هناك تركيز كبير جدا على دور الأسرة والآباء والأمهات في سبيل أن يكون هناك معرفة تامة بأنواع المخدرات حتى لا يقعون في براثن أو لا يقع أبنائهم في براثن هذه الشرور.
أحسنت بارك الله فيك. أيضا بس أيضا تنسيق آخر بالنسبة لوزارة الشؤون الإسلامية، لا يخفاكم دور المسجد في مثل هذا الجانب، وخاصة أن بعض الآباء قد لا يكون مطلع على القنوات ولا يكون طالب في المدرسة، يعني غير ملتحق في جانب دراسي يتصل مثل هذه الأشياء، فهل هناك تنسيق بين المكافحة وبين وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة بعض الملتقيات أو بعض المحاضرات التوعوية داخل المساجد بعرض بعض العينات أيضا؟ المسجد أيضا هو
لا شك أن المسجد هو انطلاقة الجميع الأعمال التوعوية للمجتمع المسلم بجميع أشكالها وألوانها. نحن مجتمع مسلم، المسجد شيء أساسي في حياتنا اليومية، 5 صلوات في المسجد، نأتي المسجد ونذهب إلى المسجد يوميا 5 مرات، وهذا يجعل العلاقة بين أي شخص مسلم والمسجد علاقة وثيقة. سبق أن قلت أن هنا نحن شركاء، لنا شركاء في هذا الوضع أو في هذا الموضوع أو في هذا الجانب. هذا الجهود التي تكلمت عنها قبل قليل هي جهود الإدارة أو المديرية في إيصال التوعية، ولكن شركاءنا في هذا الموضوع نحن خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لم يستثن أحد في هذه الخيرية إطلاقا. فتنسيقنا مع الوزارة أو تنسيقنا مع الهيئة أو تنسيقنا مع مكاتب الدعوة أو تنسيقنا مع الدعاة أو تنسيقنا مع أي شخص آخر يصب في مصلحة مكافحة هذه الشرور عن أبناء المسلمين، ويكون لنا رسالة. لسنا موظفين مجرد موظف تؤدي عمل وتذهب إلى البيت، نحن أصحاب رسالة حتى وإن كنا موظفين، نهدف إلى وقاية مجتمعنا من هذه الشرور ومن هذه المفاسد وإرساء العقيدة الوسطية في نفوس أبنائنا والتي أمر بها ديننا الحنيف.
أحسنت بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عادل وفقكم الله، هناك أيضا جانب آخر في قضايا توجيه السحر، في قضية انتشار بعض قراء القرآن الذين يعني يمارسون الرقية الشرعية. هناك بعض القراء قد لا يكون يحمل شهادة شرعية ومارس هذه القراءة فترة معينة. بعد فترة معينة اكتشف الناس أن ذلك كان يتعامل بعض الأشياء من الشعوذة والسحر. أليس هناك تنظيم ما بينكم وفقكم الله وما بين وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارات ذات الاختصاص في توفير أو تأهيل بعض القراء لتغطية هذا الجانب حتى لا يدخل في هذا الجانب أحد ليس منه؟ تفضل. مشكور المأجور.
الحمد لله موصول، والصلاة والسلام على الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يعني هو قضية التنظيم المتابعة والمراقبة الآن قائمة، هناك أوامر صادر المقام السامي على فتوى هيئة كبار العلماء أن كل شخص عرف عنه الصلاح أو الاستقامة وظاهره الخير وقام بالرقية الشرعية يقوم بالرقية الشرعية. وهناك لجنة مشكلة للبحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزارة الشؤون الإسلامية لمتابعة الملاحظات على أو متابعة الملاحظات على ذلك القاري، فإذا ثبت أن هناك بعض التجاوزات عليه يرفع عنه، فإذا كانت تجاوزات نظامية أو مخالفات إدارية يعني يمنع وينبه عليه هذا الجانب ويصدر في أمر من أمير الرياض. أما إذا كانت، طبعا أتكلم عن منطقة الرياض، أما إذا كانت القضية لا، هناك عن مزالق عقدية أو أخطاء أخلاقية أو ممارسات الحقيقة يعني غير مرضية، فإنه ينقل القبض عليه ويعامل معاملة أي إنسان عنده قضية جنائية أو قضية حسب ما تقتضيه مصلحة الحقيقة ضبطه، سواء كان في مكانه ومداهمته أو ضبطه وإعداد له كمين وخطة بالطرق. لكن وجدنا أن هذا الأمر الحقيقة اتسع الخرق على الراقع، ويجب أن يكون هناك أناس الحقيقة على مستوى من الدراية ومن طلب العلم ومن الورع والصلاح والاستقامة، وأن لا يفتح الباب على الجانب. فكتب خطاب الحقيقة إلى معالي الرئيس العام هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتبنى الخطاب معالي الرئيس العام ورفعه إلى المقام السامي، وصدر توجيه بإعداد دراسة متكاملة. كنا قبل 4 أيام في هذه الدراسة التي صدرت من مقام مجلس الوزراء، والحقيقة لإعداد خطة الآن، وسوف يكون هناك تنظيم وخطة للقراء وتكييف موضوع نظام للسحر أيضا، استصدار نظام للسحر وللرقة الشرعية وتكييف وضعه وتنظيمه، يكون هناك تنظيم إن شاء الله، سأل الله أن يكون قريبا إن شاء الله.
وفقكم الله لكل خير. سعادة العميد، أحد الأخوة يسأل، يقول نلاحظ أن سيارات المخدرات بحافظة الخارج السرية قديمة ولا يتمكنون من متابعة المروجين لكثرة أعطالها، علما أن الجهات الأمنية لديها السيارات الجديدة مثل الإف جي وغيرها، وأيضا نلاحظ قلة العاملين في الميدان مكافحة المخدرات من رجال المكافحة، فما سبب هذه القلة؟ نسأل الله تعالى أن يحفظكم وينصركم على أعدائكم.
الحقيقة جزاه الله خير على السؤال، ولكن في بعض الأمور لا نستطيع الإفصاح عنها بالنسبة لموضوع الخطط التي نعملها لمكافحة المخدرات. طبعا من المعلوم أن عمل المخدرات عمل سري يعتمد في الدرجة الأولى على المخبرين، ولا يعتمد على الكثرة العددية بالنسبة للأفراد، بعكس بعض انتشار الجهات الأمنية اللي هو إظهار الهيبة الأمنية بوجود أشخاص معينين في أماكن معينة، وهذا يظهر الهيبة الأمنية، ولكن رجال المخدرات يعتمدون اعتماد كلي على الأعمال السرية وعلى الأشياء أو المتعاونين السريين الذين يعملون داخل الشبكات لتفكيك هذه الشبكات والإيقاع بها. أما بالنسبة لموضوع الإمكانيات فلا شك أنه يوجد هناك بعض النقص، والذي إن شاء الله تعالى سيستكمل خلال العام الجاري بدعم الإدارات في جميع محافظات الرياض إن شاء الله.
الحقيقة أنه كثير من الناس الحقيقة ابتلي بقضية السحر، فاتخذ كل واحد منهم السحر شماعة يعلق عليها كل مصائبة، أو اتخذ يا أخي الكريم عكاز العين بفشله الدراسي أو عدم تقدمها أو عدم معرفته أو فشله في الزواج أنه أصيب إما بسحر وإما أصيب بعين. والحقيقة يا أخوانا أن السحر واقع وموجود وثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أنجع وأفضل أنواع معالجة السحر وما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن تقول عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ثم دعا فاستجاب الله دعاءه. قال: يا عائشة، أرأيت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ جاءني رجلين، أحدهم جلس عند رأسي والآخر عند قدمي. قال: إن صاحبكم الطبوب. قال: من طبه؟ قال: طبه لبيد بن الأعصم. فالسحر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخوان، يجب علينا أن هي أن يعني نحسن الظن بالله عز وجل. ومن أصيب بمثل هذه الأشياء فعليه بالدعاء، فإن أعظم الأمور تفريجا لكرب العبد هي ارتباطه بربه سبحانه وتعالى، وعليه بالقرآن اللي هو علاج ناجع. والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا الجبل الصامد القوي، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله جل وعلا يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل يمه الموتى. هذه الجبال الصماء لو أردت أن تزيلها من مكانها وتنقلها لكان أسهل شيء لنقل هذا القرآن. ولو أن هذه الأرض الأراضين التي تراها السبع أردت أن تقطعها لقطعت بهذا القرآن. ولو أن الموتى يحاكون أو سيكلمون لكلموا بهذا القرآن، لأن القرآن علاج. أفلا يا أخوان، قرآن الذي لو أراد الله جل وعلا يسير بها الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، ما يزيل هذا القرآن بقراءته على بدن إنسان فيه شيئا من الأسقام أو الأمراض أو الهم أو الغم؟ لا يزيله. والله جل وعلا يذكر أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وأن القرآن سبب من أسباب الأشفية الحسية والمعنوية أيضا. بل إن للصحابة رضي الله عنهم استضافوا قوما فأبوا أن يضيفوهم، فوجدوا فأصيب سيد القوم فلدق. قال: فيكم راقي؟ قالوا: فينا، لكننا لا نرقيكم حتى تجعلنا جعلا. فقرأ عليه أحد من الصحابة بفاتحة الكتاب، يقول: فقرأت بفاتحة الكتاب ثم بصقت فكأنما نشط نشط من عقال. هذا الذي أصيب بهذه القرصة بجريان السم في بدنه يحتاج إلى ترياق طبيا، يحتاج إلى ترياق لإيقاف السم لعدم وصوله إلى القلب. لكن القرآن لما قرئ باعتقاد وأن الله هو كلام الرحمن الذي لو أنزله على الجبال الصم لدكدكها، والذي لو من أجله أنزل على الأرض الصباء الصماء التي لقطعها، لأعتقد الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا موجود. لكن كل إنسان يا أخوان يصيب بمثل الإصابة يقول: أنا مسحور. وأنا أقول لإخواننا جزاهم الله خير القراء: لا تكيف ولا تشخص أي مرض موجود على أنه سحر إلا إذا كنت عارفا. ثم اعلم أن قراءتك للقرآن على بعض الأشخاص ثم يتغير بأنه إذا قرئ عليه آيات السحر ليس بدليل على أنه مسحور. ولا تعتقد أن أي شخص قرأت عليه فوجد انشراحا أو قام بالبكاء أو وجد شيئا من ضيق الصدر حينما قرأت عليه أنه مسحور، بل ربما أن يكون معيونا أو يكون مصابا. فإن كل إنسان معرض للعين، ما خلا جسد من حسد. هذا يعان على أنه متمكن في دراسته، وهذا يعان على أنه ناجح في عمله، وهذا يعان على أنه بهذه المرتبة ارتقى إلى هذه الوظيفة وغيره أجدر وأولى، وهذا يعان لأنه عنده مال وحصل عليه. والله جل وعلا، والعين إخوان والسحر ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول للقراء: رفقا بالناس واربطوهم بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية، وهو أرحم الراحمين. ومتى من طرح العبد بين يدي ربه وسأله وذل وانكسر إلى الله عز وجل ما يخذله الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة قبض عنده 99 وأنزل في الأرض واحدة. هذه الواحد تراحم بها الخلائق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لأن الوحش ليرفع حافره على أن لا يؤذي ابنه. وقف الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى امرأة ضيعت وليدها في السبي، ثم وجدت لفافة فأخذتها فضمتها على صدرها ثم ألقفتها ثديها، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إلى هذه المرأة. قال: وتظنون أن هذه مرأة ملقية بوليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أشد بكم رحمة من هذه بوليدها. إذا كان الله أشد بنا رحمة من أمك وبأبيك، أشد بك رحمة من نفسك، كيف ما يرحمك رب العالمين وعندك رحمة في الأرض تراحم بها الخلق؟ أنت ترحم الفقير، وأنت ترحم اليتيم، وأنت ترحم المسكين، وأنت ترحم أبنائك وأهلك، وزوجتك وأقاربك وترحم كل محتاج بهذه الرحمة، فكيف بمن عنده 99 رحمة إذا لجأت إليه؟ فإن الله لا يخيب رجاءك، وإذا انطرحت بين يدي الله عز وجل فإن الله جل وعلا لا شك ناصرك ومؤيدك ومفرج كربك ومزيل همك وغمك.
بارك الله فيكم ونفع جهودكم. سعادة العميد، بالنسبة للإبلاغ عن المروج أو المتعاطي، طريقة الإبلاغ أولا، وهل الطريقة سهلة جدا، وهل هناك رقم موحد في كل محافظة أو رقم موحد للمكافحة لطريقة الإبلاغ؟ الأمر الثاني، هل يخصص الذي يبلغ عن الجاني أو مجرم في المكافحة، هل له مكافأة من باب التحفيز والتشجيع على ذلك؟ خاصة بعض المتعاطين قد يقع في مثل ذلك وهو فقير أو يعني يوقع في ذلك الحاجة، فلو وجد له مكافأة قد يكون دافع له في الإبلاغ.
الحقيقة بالنسبة لعملية الإبلاغ عن المخدرات، الإبلاغ عن المخدرات يتم بعدة طرق، أما بالاتصال الهاتفي وهناك رقم موحد لمنطقة الرياض، رقم 995 معروف سهل مجاني، أو بالاتصال إذا يعرف رقم المحافظة الخاص بالاتصال بالمدير الموجود أو أي شخص مسؤول للإبلاغ عن المخدرات أو عن متعاطي المخدرات أو مروجها، أو الإبلاغ بالرسائل المكتوبة، أو الآن أصبحت الجوال إرسال رسائل بالمعلومات. لا شك أن المعلومات تخضع للتدقيق، لأنه يكثر الاتهامات البريئة لا سمح الله، أو تشويه صورة الناس، أو شخص يريد أن ينتقم من أسرة أو من جهة معينة فيتهم أبناء أو عائلها بأنه يتعاطى المخدرات أو أنه يتاجر بالمخدرات. وهذه طرق الإبلاغ المعتادة في الأجهزة الأمنية، أنه لابد من تدقيق البلاغ تدقيق جيد، والمحافظة على سرية المبلغ والمبلغ عنه حتى يتم ضبط الشخص بالجرم المشهود أو بواقعة الجريمة. بالنسبة للمكافآت، الدولة حفظها الله سعت إلى أنه تحفز كل من يخدم هذا البلد، سواء كان حتى من المقيمين على أرض هذا البلد، بأن يعطى مكافأة لمساهمته في ضبط جرم معين أو في الإبلاغ عن جرم معين، ولكن بشرط أن يتحقق الضبط وأن تكون المعلومة صادقة، ولن يكون هناك إن شاء الله تعالى لكل خير من بلد الخير ومن ولاة أمرنا حفظهم الله.
بارك الله فيك. أيضا بالنسبة للإبلاغ، لو إنسان لا قدر الله ابتلي بابن أو أب متعاطي، هل هناك لجنة إرشادية في مكافحة المخدرات للتواصل مع هذا الشخص لإيصاله للعلاج؟ لو ثبت قال ابني يأتي بأمور مخدرة البيت، أو يقول إن أبي يأتي دائما للبيت، هل هناك لجنة إرشادية تقوم بتوجيه الشخص قبل إطاحة به؟
هناك اختلاف في البلاغات. الحقيقة في بعض الآباء يأتي ويرغب أن يسجن ابنه، يرغب رغبة أن يسجن، وقد تستغربون من هذا، ولكن هناك من القصص التي تدمي القلب حينما يأتي بعض الآباء ويبكي بكاء مرا أمامك بأن يتم سجن ابنه ولا يخرج من السجن بأي حال من الأحوال بسبب مشكلة المخدرات، بل بعض الأبناء وصل بهم الحال إلى العقوق وإلى ضرب آبائهم بسبب تعاطيهم للمخدرات، لأنه تغيب العقل، فلا يوجد شيء بعد تغيب العقل يمكن الإنسان أن يحتفظ به. مشكلة المناصحة مع المتعاطين، لأن الذي يتعاطى مواد كيميائية فلا بد له من علاج طبي، ولذلك لا بد من طلب العلاج لهذا الأب أو لهذا الابن، وبالتالي فأجهزة المكافحة تسعى بقدر الإمكان لمناصحته حسب ما لديها أو إحالته إلى المستشفيات المختصة، وهذا من صميم اختصاص الجهات في وزارة الصحة بشأن معالجة المدمنين وإعادتهم إلى أرض أو إلى مجتمعهم معافيا. يكون هناك كثير الحقيقة من حالات الإدمان التي يبلغ عنها ويتم إحالتها إلى مستشفى الأمل ويحجز له مكان في هذا المستشفى وبالتالي يعالج وإن شاء الله تعالى يتم شفاؤه. ولا ننسى أن هناك مثل ما أشار الشيخ عادل بالنسبة للدعاء خاصة من الوالدين أن يدعو لأبنائهم بالهداية باستمرار وأن لا يدعو عليهم ويسألون الله سبحانه وتعالى وبإلحاح بأن يشفيهم ويعافيهم مما ابتلوا فيه، لأن هذا مرض والله سبحانه وتعالى قادر على إزالته من النفوس.
اسمح لي بس فقط إضافة أيضا على هذا، عنك الله، بالنسبة الآن بعض الناس يخشى من بلغ عن ابنه وأبيه هذه الحالة، يقول لو قبض عليه في قضية مخدرات أو بلغ عنه يخشى أن يسجن ثم يفصل من وظيفته، بعضهم يسكت على هذا الأمر خشية أن يفصل الابن أو الأب من عمله الوظيفي، هل هناك إجراء يتخذ؟
نعم هناك إجراء، الإجراء إذا عملية أغلب الناس يتصورون أن جهاز المكافحة مجرد أن تأتي للإبلاغ عن الشخص جرم الشخص، ولكن الإبلاغ عن الأشخاص بطلب علاج الشخص هذا هنا له نظام معين ومحافظة حتى على الوظيفة والتنسيق مع مرجع الشخص سواء كان مدنيا أو عسكريا لإعطاء إجازة مرضية للعلاج وحتى يتم إن شاء الله تعالى شفاؤه. فلا هناك ترتيب واضح ونظام خاص في هذا الجانب لمن يبلغ عنهم بطلب العلاج قبل أن يضبط بالجرم المشهود. لطلب العلاج هناك التنظيم الذي يضمن جميع الحقوق للشخص المعالج كأي مريض عادي في المستشفى.
أحسنت، بارك الله فيك حضرة الشيخ عادل، طمنا عليك. لكن أيضا من الجوانب المهمة في قضية السحر وتوعية الناس، كيف أعرف أن هذا ساحر؟
طبعا هناك يا أخوان أمور مهمة جدا في قضية كيف تعرف أن هذا ساحرا، يعني هناك أمور يعني غالبا ما يتعامل هؤلاء السحر يا أخوان مثل ما عرفه بعض العلم، قال ما خفي ولطف سببه، خفي ولطف سببه. وهناك بعض الأشياء من السحرة، السحرة أحيانا قد يظهرون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة ويصرع أنه يوم راقي ويوم معالج طبيب شعبي، وقد يتلبس بمثل هذه يعني لبوس بعض أهل الخير والصلاح، لكنه إذا خلى بمحارم لا ينتهكها. قد لا تتصورون بعض من يفعل بعض هذه الأعمال الحقيقية في محاربة لدين الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بفضل الله أبشركم أنه يعني مثل ما قال الشيخ سعادة العميد صالح أنه يعني الإبلاغ عن قضايا المخدرات، كذلك نحن نقول إن الإبلاغ عن قضايا السحر والشعوذة والكهانة والمنكرات لا تقل نفس الإجراءات التي يعني يقولها سعادة العميد، إلا أننا نحن نقول أن الأجر عندنا مضاعف أكثر من ذات المخدرات، فإدارة المخدرات جزاهم الله خير يبلغون عن هذا المنكر على أنه منكر، أما نحن فنقول أجرنا عند الله عظيم وكبير إن شاء الله لأن مسائل عقائد. ولعلي أعرض عليكم، نعم جزاكم الله خير، ولا طبعا حنا أنتم في دارنا يا شيخ لابد حنا بعد جيرون لنا بعض الأشياء، وعندنا الحقيقة بعض الأشياء التي أعرض لكم بعض من لقطات التي ترون ماذا فعل بعض أعداء الله في بعض الأعمال السحرية وتشاهدونها، يعني قد يشيب منها يعني يشيب منها الولدان الحقيقة. أنا لعلي أعرف عليكم بس بعض اللقطات. الآن هذا بلاغ يا أخوان جاءنا عن طريق أحد، يعني هذه من علامات التي يعرف بها الساحر، بلاغ جاءنا عن بعض أحد الغيورين يقول إني شاهدت شخص يقوم برمي أشياء في داخل المجاري. حقيقة حاولنا نبحث، استخرجنا قطعة قرطاسة كيس نايلون فوجدنا أن فيه بعض الأوراق الممزقة من القرآن وبعض الأعمال السحرية، حاولنا أن ننتزع الشيء المتبقي بالكريك وبالأشياء، لكننا وجدنا خشينا أن من فتحة المجاري أن يدخل، انبرى أحد الإخوان للنزول لإخراج الموجود وحاول الإخوان يعني يضبطونه حتى لا يسقط، لكن وجد أن المكان بالفعل يعني مكان آمن ممكن النزول. الحقيقة تم البحث في المجاري الموجودة بالداخل، لكن الحقيقة الموضوع الذي وجد في الداخل كان أخطر مما تصورون وأكبر مما تعتقدون. كان استخرج شيء موجود الآن تشاهدونه جميعا أنتم أمامكم الآن، هو استخرج كتاب الله عز وجل من تلك المجاري والقاذورات بعد أن قام بتلطيخه الحقيقة بالمجاري والقاذورات. وهذا كتاب الله عز وجل الآن يستخرج من دورات المياه. هذه علامة من علامات السحرة يا أخوان. إذا قلت لكم أن الساحرة لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، الذي يمتهن كتاب الله عز وجل ويرميه في القاذورات وفي المجاري، ويمتهن كتاب الله عز وجل ويرميه في القاذورات وفي المجاري وفي دورات المياه، لا ترجو منه ما كان ما دونه أسهل، ما دونه أهون. هذا الأمر عظيم، ولذلك أنا أقول لإخواننا لا يوجد ساحر يعمل سحر أبيض والثاني سحر أسود، أو ساحر طيب وساحر خبيث، أو ساحر علوي وساحر سفلي. الجميع كلهم أعداء لله، كفار، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء بنص كتاب الله عز وجل يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ها تشاهدون المجاري كيف يقذف فيها كتاب الله عز وجل، ترطخ بالكاذورات والنجاسات. ومثل الحية لو أردنا أن نتحدث عن علامات وصفات أولئك السحر الأشرار لاحتجنا إلى وقت طويل، لكن لعل الله جل وعلا أن ينفع شر بالجهود ويبارك في الخطى، وينفع الحية بكم أيها الإخوان للإبلاغ عن هؤلاء السحر الأشرار. ولا يتردد أي واحد منكم بالإبلاغ عن أي معلومة من المعلومات لأقرب مركز من مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضمن له هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأجر العظيم عند الله عز وجل، لأنه سوف يدافع عن ذات الإله جل في علاه، ويدافع عن أعظم شيء وهو التوحيد لله الذي خلق الله الخلق من أجله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن هذا الساحر لا يريد أن يكون التوحيد خالصا لله الحميد المجيد، فهو أخطر من مشركي قريش، لأن مشركي قريش ما عبدوا الأصنام إلا لتقربهم إلى الله زلفى، أما هذا فهو يذبح وينذر ويرمي كتاب الله جازما معتقدا بأنه لا بد من طاعة الشيطان والكفر بالرحمن. الأمر الآخر يا إخوان، الإبلاغ بكل سرية وبعدم انتشار اسمه أو الإبلاغ عنه بأقرب طريق إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل مراكز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر سوف تستقبل كل مبلغ وليس له إلا أجر، وعليه أن لا يخاف، فإن هؤلاء ما هم بشيء. جاء رجل للنبي قال: يا رسول الله إن كنا نأتي الكهان قال: لا تدم. قال: يا رسول الله هم يحدثون بشيء خارج عن العادة يتحدثون. فسحقهم صلى الله عليه وسلم سحقا قال: هم ليسوا بشيء. ونقول: إن هؤلاء ليسوا بشيء وما عندهم شيء، فعليك بالتوكل على الله والإبلاغ عن هؤلاء المجرمين المسخ البشري، فإنها من أقرب القربات إلى الله جل في علاه.
بارك الله فيك يا شيخ. هل هناك رقم موحد أيضا كما عند الإخوان في سهل الوصول إليه، أو شخص مثلا في المحافظة، في كل محافظة يكون معروف للناس لسرعة الإبلاغ عن مثل هذا الموضوع؟
والآن في كل فروع المملكة مراكز متخصصة لمحاربة السحرة والمساعدين. أما بالنسبة للمحافظات فنفس المحافظة، المحافظات مراكز الهيئات كلها تستقبل قضية الإبلاغ عن السحرة. وفي القريب العاجل سوف يصدر إن شاء الله بإذن الحي القيوم جو خط الحقيقة رقم يعني مجانا لاستقبال قضايا الابتزاز والإبلاغ، ورقم آخر لقضايا السحر والشعوذة والكهانة. وقضايا الابتزاز قريبا إن شاء الله سوف يعلن عنها، وهذا توجيه من معالي الرئيس العام الحقيقي سوف يعلن قريبا عن. لكن الحقيقة ليست القضية في قضية الرقم، لكن القضية في الأهلية في الاستقبال عن هذه البلاغات، فالبلاغات كثيرة جدا وتحتاج لها إلى أناس متخصصين في كيفية التعامل مع هذه البلاغات.
حفظكم الله يا شيخ عادل. بالنسبة الآن للسحر، هل هو أنواع إن بعضه مثلا يقبض على قضية السحر يسجن ثم يخرج لا يقام عليه حد القصاص، فهل هناك سحر أو أنواع من الشعوذة أو السحر ليس فيها حد القصاص وبعضها يكون في سجن وتأذيب وتعزير؟
لا، القضية ليست كذا. القضية يا أخي الكريم، هناك دجال وهناك مشعوذ وهناك كاهن وهناك رجل يزعم أنه ساحرا وهناك رجال ضبط ضبطوا هذا الساحر، لكن ما أجادوا في قضية ضبطه بالجرم المشهود خلاص، وضبطه وإقامة عليه الـ 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 يعني الطرق وسائل إثبات الشرعية فيما يقربه ويبذل ذمته عند رجال القضاء الشرعي أو ناظر القضية من فضيلة ناظر القضية من قضاة الشرعيين هناك. فتجد أن القاضي يجد أن الدلائل غير مكتملة بإقامة الحد عليه، وليس مكتملة بقضية إقامة يعني قتله تعزيرا أو قتله سياسة شرعية أو قتله، كانت الوسائل الدلائل كلها ضعيفة. فالضابط أحيانا هو الذي يحدد مسار القضية في قضية الضبط، وأحيانا أصلا الشخص هذا يظهر على أنه ساحر لكنه دجال كذاب ليس بساحر، لكن عموما لا يفلت أحد من العقوبة، بل يعاقب بعضهم عقوبات زاجرة الحق تردعهم عن هذا الأمر.
أحسنت، بارك الله. سؤال لسعادة العميد، هذا يقول: السلام عليكم، المستشفيات المتخصصة وعلاج الأدمان وعلاج الإدمان لا تكفي، لماذا لا يتم توسيعة مجال الصحة في المجال الصحي في كثير من مناطق المملكة ومحافظاتها في هذا الجانب، جانب مكافحة وعلاج المدمن؟
والله ما أدري، لكن هذا سؤال وزير الصحة ما هو لي. بالنسبة للمستشفيات الحقيقة لا شك نعاني نقص في بعض الجوانب، والآن في خطة شاملة لإنشاء أو حسب ما أبلغنا من الصحة أن هناك خطة إن شاء الله تعالى لزيادة مستشفيات العمل في جميع مناطق المملكة. هذا شيء عام ولا أعرف التفاصيل لأني لا أعلم الجواب عن مشاريع وزارة الصحة.
في أكثر من سؤال جاء بالنسبة للمكافأة، كنت 3 أسئلة و4 أسئلة، هل هناك مكافأة مرصودة، مكافأة مرصودة دائما أو على حسب ما يراه القسم المبلغ إليه؟
لو الحقيقة هناك تقدير للجهد اللي يبذله الشخص المبلغ، سواء كان الجهد يوصل إلى نهاية الأمر أو أنه مجرد بلاغ وتبدأ المكافحة في متابعة هذا البلاغ، وكل جهد له تقييم معين يعطى على أساسه الشخص المكافأة التي إن شاء الله تعالى نسأل أن تكون مكافأة بسيطة ولكن أجر الآخرة إن شاء الله أعظم، فليحتسب المبلغ وسيجد إن شاء الله لدينا من أمر الدنيا الشيء الذي يسره بحول الله.
لكن المبلغ الذي يبلغ ليس عليه مساءلة أو مطالبات أو
أبدا، المبلغ ما لم يكن البلاغ كيدي لا يسأل المبلغ عن بلاغه ولا مطالباته، لأن هناك تعرف بعض البلاغات تكون كيدية لتشويه صورة الناس، يكون الإنسان صادق مع نفسه صادق مع بلاغه وسيجد كل خير بحول الله.
هذا أيضا يسأل يقول: أنا في قطاع عسكري وأعرف أن بعض الموظفين في القطاع هذا القطاع يأتون متأخرين الصباح وعليهم آثار التعاطي وأحيانا يغيبون ويهربون من العمل، هل هناك نظام في قضية تحليلات للموظفين الموظفين الدولة في تحليلات الدائمة في قضية المخدرات، أما نكتفى فقط بتحليل واختبار القبول؟
لا، هناك الحقيقة تعليمات واضحة عند الجهة العسكرية لتحليل جميع المنسوبين، وأعتقد أنه يعلمها يعني السائل جيدا أن هناك تعليمات معينة بأوامر محددة في عمليات تحليل الأشخاص المشكوك فيهم.
أيضا هذا يقول أن يشتهر حي من الأحياء أو شخص معين بأن فلان بياع أو متعاطي، لكن يقول يستغرب أنه يجلس سنوات والرجل ما زال على وضعه، هل يكون هذا بعض الناس يروج مثل هذا الكلام، فلان مدمن فلان متعاطي فلان بياع انتبهوا منه، فحين يقول يستغرب أنه ما يقبض عليه، هل لأن لم يثبت عليه شيء أو لم يبلغ أحد؟
الحقيقة نشكر السائل على السؤال هذا، لأنه يعني يضع جانب كبير من بعض التساؤلات لدى الناس، أنه يشتهر فلان في الحي أو في مدينة معينة أن هذا صاحب مخدرات أو يتعاطى المخدرات أو يروج المخدرات، ولكن تعلمون الأمور الشرعية لابد من إثباتها، لأنه أنا الآن أستطيع أن أمسك الشخص هذا وأقبض عليه ولكن ما وجدت معه شيء، لن ينظر القاضي لهذه القضية بأي حال من الأحوال، لأنه هناك دليل ويعتمد عليه القاضي في إصدار الحكم، فإذا لا يوجد على الشخص هذا أي دليل في عمليات الضبط لن تستطيع أن تقبض عليه. وهنا أشخاص أذكياء في هذا الجانب، يعني يعملون قدر المستطاع على الإفلات من رجال الأمن وعمل الحيل وعمل جميع ما يستطيعونه في سبيل إخفاء جرمه. وبالتالي فكثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يمهل هذا الشخص ولكن لا يهمله، لأن نحن يعني نسلط على هؤلاء ومن بشيء من القوة حتى أو بشيء من الحيلة التي يبذلها الجهة المختصة وبجهد كبير وبجهد نفسي وذهني وعضلي، جميع هذه الأشياء حتى نستطيع أن نقدم للقاضي قضية ذات أو قضية قوية حتى يستطيع أن يحكم على هذا الشخص، أو أنه يستطيع أن يفلت من العقوبة. وإن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة، وهذا سبب وجود بعض الأشخاص الذين لا يقبض عليهم، ولكن لن يستمر طويلا لأنه هناك بعض الطرق والمرة تلو المرة حتى أنه إن شاء الله تعالى يستطيع أنه يضبط بالجرم المشهود.
أعانكم الله وفقكم الله. شيخ عادل، قبل الختام إذا في خاطرك شيء من الحديث تريد أن توصله إلى إخوانك الذين يحضرون معك الآن أو يستمعون قبل الختام.
والله أنا أوصي إخواني أولا والجميع يعني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يخافه ويتقيه. الأمر الآخر إخواني، قلنا من أقرب القربات إلى الله وأعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو محاربة هذه الآفة العظيمة والشرك. والشرك بالله عز وجل من هؤلاء الشرادم الذين يجب أنه ينبري لها جميع الموجودين من إخواننا من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشقين، شك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما شك الأمر بالمعروف فعليهم الإخوان أن يقيموا الهيئة بمسح جميع المدارس الموجودة من الثانويات والمتوسطات والكليات الموجودة عنده في مناطق العمل، بإقامة تنبيه الحقيقة وتحريض الناس على محاربة هؤلاء الشراد الموجودة المندسة من إفساد عقائد الناس من أولئك السحر الأشرار، ومتابعتهم وتذكيرهم بالله عز وجل وتحذيرهم، لأنه من أعظم الأمور وأقربها إلى الله عز وجل وأحبها وذلك التوحيد الذي ما خلق الله الخلق إلا ليعبد الله عز وجل. فالله جل وعلا ما خلق الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا ليعبد الله عز وجل في الأرض. وبالتوحيد يا أخوان نجعل قاعدة أمامنا، نجعل قاعدة أمامنا ننطلق منها أن التوحيد هو الحل الوحيد، التوحيد هو الحل الوحيد لجميع مشاكلنا، التوحيد هو الحل الوحيد لجميع المشاكل التي نستطيع أن نخرج منها. بالتوحيد بإذن الحي القيوم نستطيع أن نقضي على الفقر. الله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالتوحيد بإذن الحي القيوم أن تكون بلدنا آمنة بإذن الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بالتوحيد سيزيل الله عز وجل الذل والهوان عن الأمة إلا قوم يونس لما آمنوا وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بالتوحيد يعرف العبد ربه فلا يعصيه، وسوف تنقطع كل المخدرات والمسكرات ثم ستبور بإذن المنان جل في علاه. أنا أقول لإخواني وصية لهم أن نجتمع جميعا فنقر في قلوب الناس كيف نستطيع أن ننتزع الخوف من قلوب هؤلاء الناس من هؤلاء الشراذم، ونجتمع جميعا أمام الملأ وأمام الناس جميعا وفي محاضرنا وفي محاضرنا وفي مدارسنا وفي الأماكن التي نقيم، ونجتمع نحن ونقر قاعدة أننا نريد أن نقزم هذا القزم ونقلل هذا القليل ونقبح هذا القبيح، ونقول له كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هم ليسوا بشيء، ما عندهم شيء، حتى وإن ظهروا للناس بظاهر أنهم أقوياء وإن عندهم شيء وعندهم قوة واستعانة بالشياطين، إلا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالأذان ولا الشيطان وله مراد، فالشيطان ضعيف ولا يصمد أمام التوحيد، وعلينا أن نربط الناس بالحميد المجيد. وهذه أعظم وصية وأعظم عمل، وأقول لإخواني من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن لم يكن من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أننا يجب أن ننبري في هذه الحالة وفي هذا الوقت على جانب الأمر بالمعروف والدعوة الناس إلى الخير وتعليقهم بأرحم الراحمين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
سعادة العميد منكم بدأنا، بكم نختم إذا أردت أن تقول كلمة قبل الختام.
أولا الحقيقة أشكر هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على إقامة هذا الملتقى الطيب المبارك، وعلى استضافتي شخصيا في هذا الملتقى لإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تتعلق بمكافحة المخدرات. أرجو أن أكون وفقت في إلقاء الضوء أو في الإجابة على بعض التساؤلات، وثقوا أن أبوابنا وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة لكم، سواء من في التعاون مع الهيئة أو في التعاون مع المواطن أو في التعاون مع المبلغ أو فيما ينفع هذا المجتمع في دينه وفي دنياه، ونحن جميعا يدا واحدة لمكافحة هذا الشر القادم إلى بلادنا والذي لم يكن فيها من قبل بسبب عديد من العوامل التي لا تخفى على أذهانكم. وهذا من الأشياء التي نؤمن وندرك إدراكا تاما أن الجميع يعي أهمية مكافحة المخدرات في هذا البلد الطيب في هذا البلد الآمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وأن يسدد خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أخفض
عملية مدة 9 ساعات
قواعد جديدة
لأن للمقاصد شهر.
عقب ثورة العديد من الشعوب العربية، ألم يحن الوقت بعد لقيام النهضة العربية؟ ما طبيعة مشروع النهضة؟ وهل يعقل الحديث عن النهضة قبل تمثل طلبا عربيا مشتركا؟ هل ينكر أحد أن توجه الشعوب العربية الثائرة انحصرت في الإطار الوطني؟